بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي في هذا اليوم المبارك خزائن السماء. وكما عودناكم نسعد دائما بحضرة فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضيلة الدكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم،
منورنا دائما.
جزاك الله خيرا، أنا أسعد بكم.
كرمكم الله. قضية تهم كل مسلم وتهم هي أيضا من الهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن كل مسلم وكل مسلمة همه وينفث عنه كربه، ألا وهي قضية الديون، قضية الدين. العلاقة بين الدائن والمدين نظمها الإسلام كما نظم علاقة الإنسان بينه وبين نفسه وبين زوجه وبين أولاده وبين الناس أجمعين، فما جاء الإسلام إلا ليكون دستورا ينظم حياة المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى في أول ملامح هذه العلاقة في القرآن الكريم: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعون إلى استعاذة تهم كل مسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. انظروا إلى هذه اللفظة النبوية: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ونلحظ كذلك كما سيعلمنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس أن الصفحة ربما قبل الأخيرة من سورة البقرة تتضمن أطول آية في كتاب الله العزيز، وهي آية الدين، تنظم العلاقة المالية بين المسلمين في قضية الدين وغيرها كذلك. العلاقة بين الدائن والمدين قضية مهمة، لذلك جعلناها موضوع حلقتنا اليوم مع أستاذنا الكبير الدكتور علي السالوس. كيف نظم الإسلام العلاقة بين الدائن والمدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين، أولا الإسلام حث على مساعدة المحتاجين، وحث القادرين على الإقراض إذا طلب من غير قادرين.
نعم.
ولذلك جعل ثواب القرض بنصف ثواب الصدقة، يعني إقراضه درهمين كصدقة درهم. يعني أنت أول ما تقرض تأخذ فائدة 50%.
فإذا حلال.
فإذا حلال 50%. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يجب أن نتنبه له هو كتابة الدين.
كتابة الدين.
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الصغير قبل الكبير. يعني قبل الصغير، لأن الصغير يعني ده مبلغ تافه، ده لا. يكتب. الدين يكتب. يبقى إذن هنا كتابة، حث على الإقراض مساعدة المحتاجين، ثم كتابة الدين. بعد هذا الدائن والمدين، الدائن عليه أن يصبر على المدين.
الدائن هو الذي يعطي المال،
نعم،
قرضا،
يصبر عليه. وكما تفضلت بذلك الآية الكريمة، من كان ذو عسرة فنظرة ميسرة وأن تصدقوا خير لكم.
نوضحها يا دكتور، وأن تصدقوا خير.
نعم. يعني أول شيء هنا المعسر ننتظر حتى يكون موسرا،
بشرط أن يكون معسرا.
المعسر المعسر ننتظره حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى ويكون عنده أمان. ثم أفضل من هذا، أفضل من الإنذار أن أترك أنظره، الأفضل من هذا أن نجعل هذا صدقة. هذا خير للدائن،
وأن تصدقوا خير لكم.
يا سلام، سبحان الله.
وأظن أن يعني التطبيقات النبوية في هذا المجال لا شواهد كثيرة، كان يدعو الصحابة إلى يعني أن يسقطوا الديون عن بعضهم البعض يعني إن أرادوا.
نعم.
ويرغبوا في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم. هذه ناحية. أيوة. بالنسبة للمدين الموسر، إذا كان مماطلا،
دي نقطة مهمة، وأعتقد ده كان تاني سؤال هسأله لفضيلتك يعني.
نعم. من أهم ما يمكن. إذا كان مماطلا، أولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا ظلم، مطل غني ظلم. ليس هذا فقط، بل بين أكثر من هذا أنه يحل عرضه وعقوبته
المماطل.
نعم.
سبحان الله.
إذا مطل الغني ظلم، وأيضا يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه أي التشهير به، أقول فلان مطلني لم يؤدي حقي،
وهذه طبعا تأخذ من سمعته الطيبة. نعم. خصوصا إذا كان هناك تجارات واسم. نعم. في السوق وما.
نعم.
إلى ذلك.
نعم. طيب ده العرض،
يعني كيف يحل عرضه؟ يعني أن يذكره، يعني
أن يذكره
بمماطلته،
بالمماطلة. ليس أن يهتك الأعراض كما هو يعني.
نعم.
لا. لا. طبعا هذا لا يتصور. نعم. أن يقال. نعم. يعني العرض هنا بمعنى أنه يذكر مماطلته للناس، يشكوه للناس.
وربما هذا طبعا عقوبة اجتماعية إذا صح أن نسميها كذلك، لأن الناس تحذر هذا المماطل أن تتعامل معه، فإذا وقع في دين جديد يحذر الناس أن يعطونه لأنه له سوابق.
بس وذات إذا كان تاجرا تجارته يمكن أن تتوقف
تكسب. صحيح.
نعم. لأنه أنا معلوم أنه مماطل. لكن وعقوبته كيف تكون العقوبة؟ لأنها تفسير عقوبة فسر في عصرنا تفسيرات خاطئة.
عقوبة المماطل.
نعم. عقوبة المماطل هي أولا إذا كان له مال وللأمر أن يعني يأخذ من ماله جبرا،
له حساب معين
جبرا،
يأخذه جبرا،
جبرا ليس برضاه.
نعم. طب هذا ولي الأمر إذا كان هناك مثلا فساد، مثلا نرجو أن يرتفع الفساد يعني في بين ولي الأمر وبين رعيته إن شاء الله في القلب، لكن الأفراد بعضهم بين في العلاقات يعني في أخذ الحقوق، يعني واحد واخذ من واحد مال.
نعم.
ولم يؤديه له.
نعم.
وأصبح موسرا، هل إذا قدر صاحب المال أن يأخذ ماله دون أن يدري الآخر؟
لا، ليس دون أن يدري. يعني يأخذه دون رضاه. يعني مثلا له مال عند شخص آخر فيتكلم الآخر عندي أنا دين هذا لم يدفعه لي، يمكن أن يأخذ من الآخر،
يجوز له ذلك.
نعم.
للأفراد يعني.
نعم.
له حساب في البنك يمكن أن يعني يطلب حجز هذا الحساب تجميد الحساب وليشكوه يعني معه هو الدين مكتوب لأن قلنا أول شيء كتابة الدين فيمكن أن يقدم هذا ما يثبت الدين يقدمه للجهات المختصة بحيث يمكن أن تأخذ من ماله مثل حساباته في البنك تأخذ من حساب البنك
نعم أظن القوانين الحاليه يعني نعم تبيح ذلك نعم أو تجيز ذلك
فهذه العقوبة كيف تكون العقوبة
نعم
العقوبة قال هنا العقوبة كما قال سادتنا الفقهاء العقوبة الرادعة والعقوبة الرادعة قد تكون بالتوبيخ قد تكون بالضرب ولي الأمر يضرب
تعزير
تعزير عقوبة تعزيرية فالعقوبة تعزيرية بالكلمة بالضرب بالإهانة إهانات بدعوة الناس إلى أن لا يتعاملوا مع أي أنواع العقوبات مثل هذه لكن لا يجوز بحال أن تكون العقوبة زيادة الدين يعني كل عقوبة يدفع 10% زيادة هذا أوجد إطلاقا المجامع بحثت مسألة العقوبة هذه في المدين الماطل بحثته في أكثر من موضوع بحثته في البيع بالتقسيط وبحثته في الشروط الجزائية الشرط الجزائي فقالوا في البيع بالتقسيط إذا تأخر في الأقساط تحل باقي الأقساط ويطالب الأقساط كلها لكن لا يجوز أن تكون الأقساط بزيادة على الدين
الدين قصة مختلفة
نعم
لأن الأقساط في بيع وشراء
لا هو دين
ودين يعني هو دين لكن في صورة صورة
نعم.
أخرى
يعني حقه دين الذي له على الآخر موعد الأقساط المشتري لم يدفع الأقساط تأخر قسط أو قسطين المجمع أجاز هنا أن يطالب بكل الأقساط تحل بخ الأقساط عقوبة له بمعنى أنه اشترى التقسيط على 5 سنوات مثلا في العام الأول تعثر وهو ليس معسرا
عنده فلوس لكن يماطل
يطالب بالمبلغ الكامل 5 سنوات
حتى وإن كان دفع 2-3 شهر منه
والدفع ما لم يعني الأقساط التي حلت ولم تدفع هنا تحل باقي الأقساط هذا قرار
عقوبة له
نعم ده قرار المجمع هذه ناحية في الشرط الجزائي قال أيضا الشروط الجزائية مثل المقاول اتفاق بأن يسلم في وقت كذا لم يسلم يدفع غرامة شهرية أو سنوية مقدار هكذا لا مانع من هذا
المجمع أجاز هذا
لا هنا ليس متعلقا بدين
شرط جزائي
شرط جزائي لأنه تعهد بأن يسلم مبنى في تاريخ كذا ثم أخذ الأموال وأخذ يعمل في أماكن أخرى وترك هذا غير عابئ به لا هنا يمكن هنا أن في شرط جزائي غرامة
وبالمناسبة هذه صورة يعني قد نراها في الواقع أن مقاول يفتح شغل زي ما بيقولوا بلغة السوق في أكثر من مكان
نعم.
ويؤخر هذا على حساب هذا المهم يضمن أن هو معاه يعني 5-6 المقاولات اتفاقات وكده هنا إذا كان وقع عليه الشرط الجزائي ينفذ يكون حلال
وحلال لكن لا يجوز شرط جزائي بزيادة الدين يعني لا يجوز أن نقول إذا لم يسمح فيه التلك كذا يبقى يدفع فائدة 1%-2% هذا غير جائز
طب صورة الشرط الجزائي الحلال كيف تكون؟
الحلال هنا أن يقول يتعهد المقاول هنا بتسليم مبنى في تاريخ كذا وإذا تأخر فيدفع كل شهر مبلغ كذا المبلغ ده سنجد أنه حق لأن يقابله أن المبنى لو سلم كان يمكن أن يؤجر بهذا المبلغ أو أكثر
صحيح.
فما دام ليس دينا فهذا جائز.
يعني هل يسمى هذا غرامة تأخير؟
لا، غرامة تأخير ده ربا، ده ربا الجاهلية. إنما هذا يعني الغرامة هنا عقوبة تعزيرية.
عقوبة
تعزيرية. لا، عقوبة تعزيرية متفق عليها. وافق عليها عند التعاقد. هو شرط صحيح. يعني شرط من شروط العقد، شرط صحيح. إذا تفسير العرض العقوبة، تفسيرها بالعقوبة بأن نجعله يدفع مبلغا زائدا مقابل التأخير أو غرامة التأخير، هذا تفسير باطل.
لا تعرفه الشريعة بهذا المعنى.
كان في هذا في الجاهلية كان هكذا. في الجاهلية من صور الربا الجاهلية يمكن أن يكون في بيع أيضا، اشترى بالأجل، هذا كان موجود في الجاهلية. وجاء موعد السداد لم يدفع، الدائن يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، أي إما أن تقضي الدين وإما أن تزيد في الدين ونحن نزيدك في المدة.
لكن كان حتى أهل الجاهلية لا يلتفون على الحقائق، حتى وكانت حقيقة محرمة كالربا، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني بنفض الربا.
لا،
يعني لا يحلون
لا بس حلالا،
لكن هي جاهلية.
الجاهلية كانوا يتعاملوا بالربا،
ربما يكون من مظاهر الجاهلية المعاصرة اللي بيزعل بعض الناس أن نسميها جاهلية، لكنها يعني تحمل على أنك امرؤ فيك جاهلية مثلا.
نعم، تقضي. وهذا من مساوئ.
نعم،
مساوئ التي كانت في الجاهلية. أنه إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني طب ولا يستطيع أن يقضي الآن، إذن يزيد المبلغ ونحن نزيدك في المدة. تقضي أو تربي أي تزيد ونحن نزيد في المدة.
يعني يكفينا أن نقول أن هذه من أعمال أو من أخلاق الجاهلية.
الجاهلية.
أما بعدما من الله على الأمة بالإسلام فلا ينبغي أن تعود إلى هذه الجاهلية.
نعم،
الأولى.
نعم. إذن هنا لا يجوز أن يفرض الدائن على المدين شرطا جزائيا متصلا بزيادة الدين.
نعم،
ده أيضا علاقة بين الدائن والمدين.
لكن اسمح لي دكتور، حدود المماطلة، لأن دي مسألة يعني قد يكون فيها اختلاف وجهات نظر، ظروف مختلفة، يعني أمور تلتبس على بعض الناس. هل الشريعة وضعت حدودا معينة، ملامح معينة، حتى يصبح هذا الإنسان ينطبق عليه مسمى مماطل؟
لا، أقول حديث آخر. قلنا مطل الغني ظلم. يبقى إذا غني أصبح مماطل.
نعم.
حديث آخر، حديث شريف آخر، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي بمعنى المماطلة. الواجد أي الذي يجد. يحل عرضه كما شرحنا وعقوبته. فهذان الحديثان الشريفان هما أساس التعامل في الديون بالنسبة للمدين المماطل. مدين مماطل ظالم وأخذ حق غيره ولم يعطي غيره حقه، والعقوبة هنا تكون عقوبة تعزيرية. تعزيرية لا تكون في المال. لماذا لا تكون في المال؟ ليس زيادة الدين، لأن هنا إذا قلنا بأن عقوبة تعزيرية فكما يكون الضرب يكون زيادة الدين. لا، الضرب طب ده ولي الأمر الذي يضرب أو يأمر بالضرب وليس أي أحد.
ما يجيبوش حد من البلطجية مثلا
مثلا يعني يأتي مثلا الدائن وقت مجموعة من حزب الوطني ليضرب هذا
أنا فكرتك المدين. يعني من كلمة البلطجية فافتكرت الحزب الوطني. مفيش مانع يعني. هو احنا الحقيقة في سياق كلامنا جالنا رسالة المخرج بلغهاني من الأخ أسامة من السودان، بيقول متى يكون الدين معدوما؟
قال أن هنا هذا أمر مهم بالنسبة للزكاة. الدين معدوم لا يزكيه الدائن، إنما الدين الذي هو يعني
مرجو الأداء،
مرجو الأداء هذا يزكي المسلم مع ماله الحاضر. يعني المجمع قسم الدين إلى قسمين، دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء. مرجو الأداء يزكي المسلم مع ماله الحاضر، الدين غير مرجو الأداء لا يزكي المسلم إلا متى قبضه، ومتى قبضه يزكي مرة واحدة وليس على السنوات التي فاتت. الدين غير مرجو الأداء أو الدين معلوم الذي لا أمل في الحصول عليه، لأن المدين مفلس مماطل
أو
جاحد، جاحد يعني يؤدي يطور دينا معلوما متى يأس الدائن من أخذه من المدين. في هذه الحالة ليس عليه زكاة بالنسبة لهذا الدين،
لكن إذا مات يصبح الدين على ورثته.
ويؤدى أولا،
ويؤدى أولا قبل أي تقسيم للتركة.
نعم، الدين والوصية قبل توزيع التركة.
يعني كل هذه الأمور العظيمة والجميلة تدخل ضمن ضمانات يعني الشريعة وحفاظها على مال الناس والأغنياء كذلك. يعني ليس دائما الغني هو الذي يعني يلام وهو الذي يحض، بالعكس الإسلام يحفظ له ماله. وفي قضية الديون كما أشرنا أطول آية في القرآن،
نعم أطول آية في الكريم،
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
نعم، يعني لفتة طيبة هذه،
سبحان الله،
لا صغيرا قبل كبير يبقى معنا لابد أن يكتب.
نعم. طيب معنا أختنا أم أحمد من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضلي.
أنا عاوز أسأل فضيلة الدكتور علي على موضوع ميراث عندي. يعني أنا جوزي توفى يا دكتور علي، أستاذ مصطفى، جوزي توفى من سنتين،
ده رحمة الله،
وساب لي أربع أولاد، يعني ولدين وبنتين، وساب لي عمارة يعني كده أربعة أدوار وجنبها حتة أرض 80 متر كده. ومن شهر كده اتوفى ابني الكبير اللي هو كان مكان بابا، يعني فتح المحل بتاع بابا وكده، اتوفى. عمل حادثة، كان بيجيب حاجات لشقته وعمل حادثة واتوفى.
الله يرحمهم جميعا ويصبرك ان شاء الله.
يا رب يا ربنا يكرمكم، تدعوا لي بالصبر وبالرحمة،
ليلك ان شاء الله يبرد قلبك وان شاء الله يكونوا في اعلى مقامات الجنة ان شاء الله. تفضلي.
بس انا عايز اعرف دلوقتي، يعني انا عايز اكتب لولادي كل واحد حاجته، يعني عشان حتى لو حصل لي حاجه انا معايا كده ولد وبنتين، بنت متجوزه وبنت صغيره في اولى اعدادي وولد في سنه ثانيه معهد. فانا عايز اكتب لهم كل واحد حقه عشان لو جرى لي حاجه انا ابقى مطمنه، مثلا على العيله الصغيره دي حقها مضمون، يعني ما اعرفش الزمن في ايه. يعني فعايز اعرف الاربع ادوار دول اقسمهم ازاي، والحته الارض 80 متر دي اقسمها بينهم ازاي. وبعدين اول دور عندي في معرض سيراميك، يعني هيبقى في منه ايجار، يتقسم الاربع شقق ازاي يعني.
حاضر يا ام احمد، وربنا يعطيك اجر، يعني انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا مفهوم مسألة ميراث، بتسأل كيف توزع قطعة الأرض. توفي الزوج الأول وترك أربع أولاد، اثنين ذكور واثنين إناث، توفي منهم الابن الأكبر إلى رحمة الله.
الابن الأكبر هل له أولاد أم ليس له أولاد؟
هي لم تذكر هذا، لكن يعني على الأقل هي لخصت الكلام ده في أنها ما ترك لها، يبدو ان لم يتم توزيع طبعا
الزكاة.
هي عايزه تكتب هذه الامور، الارض وممكن العماره او وفي اشياء مؤجره وكده لاولادها، تقسم عليهم نصف حياتها.
ممكن تكتب هذا للذكر مثل حظ الانثيين، فتكتب هنا بس ولد وولد وبنتين، مكان مثل ثلاثه ذكور.
نعم،
الثلث والثلث والثلث للبنتين.
طيب هذا هل يعد هذا ميراث
يعني الحياة؟ لا، هي يعني بالنسبة لها كعطية، لكن هي تريد أن تضمن حق كل واحد.
نعم،
لكن ما دام ليس ميراثا، إذا وجدت البنت الصغيرة تحتاج إلى مال أكثر لأن لها، فيمكن أن تميزها. وجدت أن الابن مثلا في حاجة للمال أكثر من أخواتي لأنه ستخرج ويتزوج، يعني لا يكون المساواة بين الأولاد إلا في الحالة أنه لا يوجد لا يوجد مسوغ للتمييز. إنما إذا وجد مسوغ شرعي
يحتاج أكثر من
شرعي
نعم
وليس
ميراثا
وليس تفرقة لأن هذا أحنى من هذا وهذا يعني بهذا يجوز أنها توزع تكثف في حياتها ولا تعتبر مناسب وإنما تعتبر عطية
من باب العطية وليس هناك توريث في الحياة.
نعم عطية كمان. والعطية يمكن فيها يعني الزيادة أو النقص بحسب ما يرى الأب أو الأم.
بما أن الإسلام ينظم العلاقة بين الدائن والمدين وهذا موضوع حلقتنا، الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الدائن تجاه المدين عندما يطلب دينه، هل وضع الإسلام لها ملامح معينة؟ يعني أظن أن احنا إن شاء الله نجيب على هذا السؤال المهم بعد فاصل قصير، ثم نعود إلى حضراتكم وخزائن السماء والدكتور علي الثالوث. تفضلون.
دراهما بالخير نعم الوفاء، دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم وبرنامجكم خزائن السماء مع أستاذنا الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، واللي ما كانوش معنا قبل الفاصل ودخلوا علينا دلوقتي. موضوع حلقتنا العلاقة بين الدائن والمدين، ودي مسألة تهم كل إنسان جدا، إن كلنا بنتعرض لمثل هذه المسألة سواء نعطي أو نأخذ. فالإسلام نظم هذه المسألة وضع ضمانات لكلا الطرفين، ضمانات دنيوية وأخروية تتعلق بمصير الإنسان. ويمكن سؤالي قبل هذا الفاصل لفضيلة الدكتور عن الأخلاقيات التي وضعها الإسلام للدائن أو التي يجب أن يتحلى بها الدائن تجاه المدين عند الطلب عندما يطلب ماله.
يعني أولا عليه أن يطلب برفقة وهدوء، وما دام المدين ليس مماطلا فعليه أن ينتظر. كان ذو عسرة فنظرة أم يسرة،
حتى التعبير القرآني غاية في الرقة. نعم. سبحان الله.
ولم يقف عند هذا، وأن تصدقوا خير لكم. يعني إذا علم أنه يعني حارس المالية لا تسمح برد الدين فليتصدق به عليه.
وأنا ألمح كأن باب أمل للطرفين، وإن لم يكن القرآن لم يقل القرآن وإن كان معسرا، إنما دقة طبعا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني مفردات في الحالة المالية بين الطرفين، هذا من عظيم.
أنا يعني لا يشنع علي ولا ما دام ليس مماطلا، ما دام ليس مماطلا ويصبر عليه، والأولى له أن يتصدق به عليه إذا كان معسرا، وإن لم يتصدق عليه أن ينتظر، هذا أمر. يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أمر.
نعم.
ليس تفضل، وإنما أمر أن ينتظر. التفضل أين؟
تصدق.
تصدق.
وأن تصدق خير لك.
نعم. هنا لا ينسى ما بينه وبين المدين من العلاقات، نحافظ عليها.
نعم.
قد تكون علاقات رحم.
نعم. طب اسمح لي أخذ أخونا الأستاذ سامح من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ سامح.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
لا عايز اكلم حضرتك الشيخ.
معاك الدكتور، تفضل. انا استاذنك توطي التلفزيون شويه بعد اذنك.
على راسي. ايوه
سؤالك يا اخي سامح، تفضل.
والله لو سمحت عايز رقم تليفون الشيخ او عايز اتكلم في موضوع خاص.
طيب تصلح لنا رايك. خد التليفون الدكتور من الكنترول، المخرج يعطيه لك. حاضر. الأخ المخرج بيقول لي إن الحاجة أم أحمد اللي سأل السؤال قبل الفاصل عن تقسيم، يعني ما استوضحتش المسألة إن هي مش بس عمارة، لا في أرض يعني أيضا، يعني فهي ظنت الكلام على جزء من الميراث يعني.
لا كل يعني كل ما عندها يكون هذا يكون له الثلث في الأرض والثلث في العمارة والثلث
في كل العقارات،
العقار المملوك يعني. تبقى النقود توزع، او يمكن تقويم هذه الاشياء بحيث ان الولد خرج بالارض وهذا خرج بشقة أو شقتين وهذا خرج بكذا تخارج. فيمكن تخارج قومة هذه الأشياء بحيث يكون لكل واحد ملكية خاصة مستقلة، فيمكن هذا ويمكن على المشاعر لهذا ثلث الأرض ثلث البيت ثلث كذا، ما دام قلنا أن يقسم ثلث لكل ولد والثلث لكل بنت.
هذا في حالة يعني تقسيم الميراث الشرعي.
في العقارات.
مثل العقارات.
نعم. وهذا كما قلنا ليس ميراثا وإنما عطية.
هذه نقطة طبعا شائعة بين.
ليس ميراثا عطية.
نعم.
والعطية هنا يمكن أن تفضل أحدا على أحد
حسب حاله.
إذا نعم إذا كان هناك مبرر لهذا مبرر شرعي لهذا.
يعني احيانا بتحصل المشاكل لما مثلا اب يقول انا هوزع عليكم الميراث من دلوقتي عشان ما تختلفوش مع بعض بعد ما اموت، فيبدا يدي واحد اكثر من الثاني، تحدث طالما ذكر كلمه ميراث.
نعم.
وانت وضحت لنا فضل الدكتور انه ليس هناك ميراث للاحياء.
نعم.
انما هذه عطيه. نعم. يوزعها حسب حال اولاده، يعطي هذا وبالتراضي حتى.
نعم.
تبقى.
نعم.
النفوس مترابطه.
لا بد من تراضي.
نعم. أختنا أم عبد الله من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أختنا.
من ساعة القناة ما عادت وأنا مش عارفة أقول لكم يعني الحمد لله على عودتها.
بارك الله فيك.
وإياك. وعايزين نسأل فضيلة الشيخ بعد إذنك.
تفضلي.
حضرتك تعلي الصوت شوية.
نعم.
حضرتك ممكن تعلي الصوت معايا شوية عشان أنا وطيت التلفزيون.
حاضر. أنا هحاول أعلي صوتي، المخرج طلب مني كده. بس انا لسه اقول دكتور انا جيت وانا مريض فسامحوني شويه ان شاء الله.
يسعد حضرتك ويعافيك يا رب.
امين.
في جميع الشيوخ يا رب.
امين يا رب.
حضرتك بس ابني في سن 16 سنه كده وما شاء الله فيه مناقشات بقى بينه وبين اصحابه في المدرسه والكلام ده، فهو بيسالني عن ليه الربا ربنا سبحانه وتعالى حرمه. طب ما البنوك بيبقى فيه برضه فايده مش عارفه ايه والكلام اللي هو اللي حضرتك عارفه دوت بتاع ويعني ايه اللي بيع العينه ومش عارف الكلام ده كله. فانا ارجو من فضيله الشيخ ان يقول لي عن كتاب معين مثلا، هو طبعا ممكن يكون لحضرته، عن حاجه زي كده تكون مثلا تناسب الولد في سن 16 ما شاء الله، يعني الولد على ثقافه برضه يعني ممكن يتفهم لو حاجه جامده شويه. بس
حاضر.
يعني معلش ان انا قطعت حديثكم بس ده شيء.
لا بالعكس، دي نقطه مهمه جدا. جزاك الله خيرا. اشكركم عبد الله وربنا يبارك لك فيه. دي حوارات اقتصاديه بين المراهقين، يعني هو سن لا يتصور منه ان يتناقشوا في مثل هذه الامور، لكن يبدو ان الولد في بيت ملتزم ربنا يبارك في امه، فهذه المسائل تذكر قدامه. حرمه الربا، لماذا حرم الله الربا؟ وفيه فائده يعني ويسمى فائده يعني. هذه شبهه الاولاد بيتناقشوا فيها.
نعم.
كيف نفهمهم وهناك وسيله.
نعم. واذا كان الولد ناضجا فانصحه ان يقرا كتابي موسوعه القضايا الفقهيه المعاصره او يقرا على الانترنت، لان فيه ثلاثه ابواب متصله بهذا.
ممتاز.
وفي تبسيط وفي قرارات المجامع الفقهيه الخاصه بهذا. اذا جمع كل هذا اصبح عنده هو موسوع في معرفه الربا.
تمام.
تحريم الربا لان الزياده هذه لو ان الناس اعتمدوا على الربا فهذه تكون كارثة. لماذا كارثة؟ لأن إذا الزيادة لا ترتبط بالإنتاج وإنما ترتبط بالمبلغ، وهذا ما قلنا بأن أحد الاقتصاديين الرأسماليين ذكر هذا في بحث رشح بسبب إنه جائزة نوبل، وهو كارثة الفائدة بين الكارثة. وبين هذا بتفصيل. الأمر الآخر، الأزمة المالية العالمية أساسها الربا، لأنها كانت تعتمد على الربا. فنقول له هنا بأن قارن بين الربا وبين المضاربة. الربا الدائن يأخذ ما دفع والزيادة طبعا لمبلغ والزمن بدون نظر إلى أن هذا المبلغ هل أنتج أم لم ينتج أم أين ذهب. لا لا ينظر إلى هذا. المضاربة فيها ربط الأرباح التي يأخذها صاحب المال والتي يأخذها عامل المضاربة، ربط هذا بزيادة الإنتاج، أي أن الزيادة على المال المدفوع رأس المال توزع بين صاحب رأس المال وبين عامل المضاربة فترتبط بالإنتاج. وهو ما انتبه إليه الاقتصادي الرأسمالي بيتمان الألماني، وقال هنا بأن العلاج، بأن العالم مقبل على كارثة، والكارثة حدثت فعلا بسبب نظام الفائدة، والعلاج هو أن ترتبط الفائدة بالإنتاج. فالإنتاج زاد يبقى رأس المال يأخذ حقه في هذه الزيادة، لم يزد لا يأخذ.
نعم، لكن طبعا هذه مفاهيم ربما يعني تكون أكبر من 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 هذا السن كما أشرت.
يبدو الولد ناضج
إذا كان ناضجا كما قلت، يراجع هذه الأمور في الموسوعة الاقتصادية المعاصرة في الدكتور، وموجودة طبعا مجانا اللي عايز ينزلها على الإنترنت. لكن ببساطة شديدة اسمح لي دكتور، يعني لو الولد مثلا ضرب له، مثلا لو زميلك قال لك سلفني الألم ده، أو أنت استلفت منه ألم معين يعني تكتب بيه لمدة يوم، وقال لك بشرط أنك تاني يوم تجيب لي معاه أستيك ترده لي ألم وأستيك، يعني شعورك إيه؟ يعني أقصد تبسيط المسألة وتقريبها، لأن إحنا في زمن الناس تحتاج إلى السؤال عن الحكمة من التشريع حتى تنكشف مثل هذه الشبهات. عندنا سؤال بيقول ما الحكم بالتقسيط، حكم البيع بالتقسيط وشروطه؟
البيع بالتقسيط هذا محاسبه المجمع ولو في قرار. فالبيع بالتقسيط من حيث المبدأ جائز شرعا.
نعم،
حيث المبدأ،
يعني البيع بالتقسيط جائز شرعا حيث المبدأ،
حيث المبدأ، لأنه يختلف عن الربا. وزيادة الثمن الآجل على الثمن الحال أيضا جائز شرعا، زيادة الثمن وليس زيادة الدين،
اللي هو الكاش والتقسيط.
نعم،
فرق بين الثمن ده وده.
دي هذا السيارة تباع بمئة ألف لكن بالتقسيط 110، فباع بالتقسيط 110، المجمع أجاز هذا. لكن المحاذير هي فصل الزيادة عن الأصل. يعني أقول السعر 100 وفوائد التقسيط 10، هذا لا يجوز.
لا يجوز،
لأنك فصلت الزيادة عن الأصل. طيب وما الفرق، ما الذي يحدث؟ قلنا 110 وهي ب 100، جعلت المبلغ كله متصلا بالسلعة. إنما إذا قلت ب 100 وزيادة تقسيط 10، جعلت الثمن المرتبط بالسلعة 100، وجعلت العشرة مرتبطة بالزمن وليست بالسلعة. ولذلك إذا قلنا هذا بمعناها التقسيط لسنتين يكون 20، لنصف سنة يكون 5، يعني أصبح عملية ربوية. فهنا إذن لا تفصل الزيادة عن الأصل، وإنما تذكر مجتمعة
حتى يكون يعني هذه المعاملة حلال.
نعم، ويذكر هذا في مجلس العقد
قبل أن يتفرق.
نعم، مجلس العقد يبقى هذا مذكور فيه موافقة البائع والمشتري.
نعم،
ثم الأقساط تحدد تحديدا دقيقا وتكتب حتى لا يوجد خلاف بعد هذا. كتابة و يعني ذكر هذه الزيادة. طيب، أيضا إذا تأخر المشتري الذي أصبح مدينا عن دفع قسط من الأقساط، إن كان معسرا فنظرة لا ميسرة، موسرا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وبطل غنيظ كما أشرنا من قبل
تنطبق عليه شروط
تنطبق هذه. وفي هذه الحالة
قال المجمع هنا لا يجوز احتفاظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. لأن احتفاظ ملكية أهم الآثار المترتبة على عقد البيع انتقال ملكية. فكون يحتفظ بالملكية هذا يخالف طبيعة العقد. لكن يجوز الرهن في هذه الحالة، الرهن يضمن الدين. تحل الأقساط كلها وعنده السيارة تزال موجودة أو البيت تزال موجودة، يباع ويأخذ كل الأقساط الباقية مرة واحدة.
سبحان الله، كل هذه ضمانات يعني كما هو واضح تضمن يعني أن تدور الحركة المالية في الإسلام بشكل واضح وصريح، يعني يضمن فيه يعني مخرج بقول الحلقة وبينك وبينه حساب. يعني كنت يعني أود أن أسأل عن وصل الأمانة على الأقساط اللي بياخد وصل على بياض مع
البلدي،
مسألة مهمة مش عارف
أحمل. لا هذا لا يجوز إطلاقا.
لا يجوز
إطلاق،
لا يجوز، لأن حتى بعض الناس
وصل أمانة على بياض هذا خطأ جسيم.
هذا خطأ جسيم.
نعم.
وأرجو ألا يعني يعني تغضب منا، يعني لأن الحلقة انتهت، ويعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديمك لنا، يعني تعلمنا وترشدنا في هذه القضايا المهمة في حياتنا المالية. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وشكرا لحضراتكم على هذا التواصل وتلك المشاهدة. في ميزان حسناتنا حسناتكم بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نلتقي قبل ساعة من الآن في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، حلقة جديدة من برنامجكم خزائن السماء. أستودعكم الله وأطلب منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء.